إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ذكر أن ظواهر نصوص الصفات ليست من المتشابه كما يدعي ذلك كثير من الناس. ومر بعض كلام من تقريب التدمرية، وهو راجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية عما يتعلق بالإحكام والتشابه في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه تتمته بحول الله وقوته. التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار فإننا لا نعلم حقائقها وكنها، كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله. كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. فهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال:
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية وفي المسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا من انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. وأما المسائل العلمية الحكمية فأمثلتها كثيرة جدا عندنا هنا في هذا المبحث، ما يتعلق بالمحكم والمتشابه في القرآن العظيم في معالم أصول الفقه. ورد وصف القرآن كله بأنه محكم، فقال تعالى: كتاب أحكمت آياته، بمعنى أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، فهو غاية في الفصاحة والإعجاز. وورد وصف القرآن كله بأنه متشابه، فقال تعالى: كتابا متشابها، بمعنى أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل. فهذا معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام الكلي. وأما معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص النسبي، وهذا الاعتبار هو المقصود في هذه المسألة في بيان معنى المحكم والمتشابه في كتاب الله جل وعلا. ورد أيضا أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فذهب بعض السلف إلى أن المحكم هو ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه ما احتمل من التأويل أكثر من وجه. وذهب بعضهم إلى أن المحكم ما يعمل به، وأما المتشابه فهو ما يؤمن به ولا يعمل به. وقال بعضهم إن المحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما لم يتضح معناه، إما لاشتراك وإما لإجمال. وكل هذه الأقوال تدل على معنى واحد، وهو أن التشابه أمر إضافي، فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا. فما هي طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه؟ الواجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له وأن يؤمن بما اشتبه عليه، أن يعمل بما استبان له وأن يؤمن بما اشتبه عليه، وأن يرد المتشابه إلى المحكم، ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبينه، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره جل وعلا. هذه طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التعامل مع المحكم والمتشابه. قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله الأصل، ويتدبر معناه ويعقل، ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. في هذا المقام أمور لا بد من التنبه له. اتفق العلماء على أن ليس في القرآن ما لا معنى له، واتفق السلف على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل، وأنه ليس في القرآن ما لا يمكن أن يعلم معناه أحد. قال شيخ الإسلام: ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة لا يعلمون معناه، كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين. وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ، أي هذا القول الذي قالوه. وقال أيضا رحمه الله: والدليل على ما قلناه إجماع السلف، فإنهم فسروا جميع القرآن، وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه، لا لأن أحدا من الناس لا يعلمه، لكن لأنه هو لا يعلم. أيضا فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقا، ولم يستثن منه شيئا لا يتدبر، ولا قال لا تدبر المتشابه، وإنما قال أفلا يتدبرون القرآن، فدعا إلى تدبر القرآن كله. ولأن من العظيم أن يقال إن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل. وأيضا فالكلام إنما المقصود به الإفهام، فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا وباطلا، والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث. وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلا عن غيره، وليس ذلك في آية معينة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، وذلك تارة يكون لغرابة لفظه، وتارة لاشتباه المعنى بغيره، وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق، وتارة لعدم التدبر التام، وتارة لغير ذلك من الأسباب. واتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، كالروح ووقت الساعة والآجال، وهذا قد يسمى بالمتشابه. والمراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله معرفة الشيء على حقيقته وما يؤول إليه. أما التأويل بالمعنى الآخر وهو تفسير الشيء ومعرفة معناه، فهذا مما يعلمه أهل العلم، فإنهم يعلمون معنى الكلام الذي أخبر به عن الساعة. قال شيخ الإسلام: وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره، وأما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله. لذلك فإن أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار كيفيتها، وليست من المتشابه باعتبار معناه، كما قرر ذلك العلامة المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى: المعنى غير مجهول، والكيف غير معقول. فهذا هو الذي يريده بهذا الذي قال. كذلك فإن الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، يصح بناء على أن التأويل بمعنى معرفة الشيء على حقيقته، ويجوز الوصل وترك الوقف بناء على أن التأويل بمعنى التفسير والبيان. كما أفاد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتبعه في ذلك العلامة السعدي. أما طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه فالواجب الحذر منها، فإن لهم طريقين في رد السنن. أهل البدع والأهواء الذين يتعاملون مع المحكم والمتشابه لهم طريقان في رد السنن، أحدهما رد السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمتشابه من القرآن أو من السنة، والثاني جعل المحكم متشابها ليعطلوا دلالته. وقد ورد في آية آل عمران أن موقف المؤمنين الراسخين في العلم من المتشابه والإيمان به ورده إلى الله، وأن موقف الزائغين أصحاب القلوب المريضة هو اتباع المتشابه والاستدلال به على مقالاتهم الباطلة طلبا للفتنة وتحريفا لكتاب الله تبارك وتعالى. هذا الموضوع موضوع مهم، لأنه يتعلق بما هو معنى فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. لذلك تجد السلف رحمة الله عليهم من أهل العلم من الأئمة الذين صنفوا في العقيدة والسنة يذكرون هذا المبحث في كتبهم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد: التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا ما ذكره رحمه الله في لمعة الاعتقاد. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا القدر من لمعة الاعتقاد: تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فيجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وانقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين: الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا: كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى عليهم الله بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله تعالى بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وأما تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال، فالوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معنى. ثم ذكر معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وذكر حكم كل منه، فقال: الرد التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل: ليس لله يدا لا حقيقة ولا مجاز، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. التأويل والتفسير، المراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وأما التأويل فحكمه على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. وأما التشبيه فإثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر، لأنه من الشرك بالله ويتضمن النقص في حق الله حيث يشبهه بالمخلوق الناقص. وأما التمثيل فإثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر، لأن من الشرك بالله، ولأن من تكذيب قوله تعالى أن يمثل الله تبارك وتعالى بخلقه ليس كمثله شيء، فهذا تكذيب لله تبارك وتعالى عندما يمثل الله عز وجل بخلقه، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. الفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: مناقشة المتكلمين وإلزامهم بمقتضى قواعدهم. كان يتكلم رحمه الله عن الظاهر المتبادر من آيات الصفات، قال: إذن نقول: فالظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله: يد الله فوق أيديهم وما جرى مجرى ذلك، هل نقول الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابهة الخلق حتى يجب علينا أن نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره، أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السماوات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه؟ الجواب: إن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق، فإقراره على ظاهره هو الحق، وهو تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صفاته. فهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته؟ لا والله لا يعارض في هذا إلا مكابر. ثم قال رحمه الله: مناقشة المتكلمين وإلزامهم الحق بمقتضى قواعدهم. ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قرأوا في المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية، الذي يقول مثلا: لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، لكنه غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير مستو على العرش. هذه النتيجة الباطلة تضاد 7 آيات من المحكم المنزل. ولكننا الآن نقول في مثل هذا على طريق المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين، نقول: هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية، استثنى فيه نقيض التالي فأنتج نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل. ونحن نقول إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستثنائي المركب من شرطيات متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من 3 جهات: يتوجه عليه من جهة استثنائيته، ويتوجه عليه من جهة شرطيته. إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح، ويتوجه عليه القدح من جهتهما معا، وهذه القضية كاذبة الشرطية، فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذبا بحتا، ولذا جاءت نتيجتها مخالفة ل7 آيات. إيضاحه أن نقول: قولكم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، هذا الربط بين لو واللام كاذب كاذب كاذب، بل هو مستوي على عرشه كما قال من غير مشابهة للحوادث، كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غير مشابهة للخلق، ولا يلزم من استوائه على عرشه كما قال أن يشبه شيئا من المخلوقين في صفاتهم البتة، بل استواؤه صفة من صفاته، وجميع صفاته منزهة عن مشابهة الخلق كما أن ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق. ويطرد هذا في مثل هذا، أي يمضى فيه على سننه. وعلى كل حال فالجواب عن شيء واحد من هذا يطرد في الجميع. هو يقول رحمه الله تعالى إن هذه الكلمات القصيرة إنما هي لجماعة قرأوا في المنطق والكلام. القواعد العامة للقياس 5. يتألف القياس من 3 حدود لا أكثر. الثانية: في كل قياس لا بد من مقدمة موجبة، أي لا تلزم نتيجة عن سالبتين. في كل قياس لا بد من مقدمة كلية، أي لا تلزم نتيجة عن جزئيتين. المقدمة الرابعة أو القاعدة الرابعة: النتيجة الكلية لا تلزم إلا من كليتين، أي إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية فالنتيجة جزئية حتما. القاعدة الخامسة من القواعد العامة للقياس: النتيجة الموجبة لا تلزم إلا من موجبتين، أي إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة سالبة حتما. القياس الاستثنائي هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. تعريفه: وما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل، أي بمادتها وهيئتها. والقياس الاستثنائي يتركب من قضية شرطية كبرى متصلة أو منفصلة، وصغراه قضية حملية مشتملة على أداة الاستثناء وهي لكن عند المناطق، فيقولون عن هذه الأداة التي هي أداة استدراك عند النحويين، وكذا عند البلاغيين يقولون عنها، أي المناطق يقولون هي أداة استثناء، بشرط أن تكون هذه القضية عين المقدم أو عين التالي أو نقيض أحدهم. وسمي هذا القياس استثنائيا لوجود أداة الاستثناء فيه وهي لكن، وهذه الأداة تسمى في اللغة أداة استدراك، ولكن المناطق تصطلح على تسميتها أداة استثناء لأن الاستثناء يشبه الاستدراك. ينقسم هذا القياس وهو القياس الاستثنائي، ينقسم هذا القياس إلى قسمين: قياس استثنائي اتصالي وهو ما كانت كبراه شرطية متصلة وصغراه إما وضع المقدم وإما رفع التالي، وأما القسم الثاني فقياس استثنائي انفصالي وهو ما كانت كبراه شرطية منفصلة وصغراه إما وضع إحدى جزئي المنفصلة أو نقيضه. هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية، استثني فيه نقيض التالي فأنتج نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل. هذا كلام المصنف رحمه الله. إذن قياس استثنائي اتصالي، وقد تقدم أنه ما تركب من متصلة كبرى واستثنائية صغرى، وله ضربان منتجان: الأول إثبات المقدم ينتج إثبات التالي، مثل كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه إنسان إذن هو حيوان. الثاني رفع التالي ينتج رفع المقدم، مثل لو كان العالم قديما لكان واجب الوجود، ولكنه ليس بواجب الوجود إذن العالم ليس بقديم. فإذن هذا يرفع المقدم، لو كان العالم قديما لكان واجب الوجود، لكنه ليس بواجب الوجود إذن العالم ليس بقديم. في هذا القياس نرى أن وضع المقدم ينتج وضع التالي، ورفع التالي ينتج رفع المقدم، وأما وضع التالي فإنه لا ينتج، مثل كلما كان الشيء حيوانا كان ناميا. فلو استثنينا عين التالي وقلنا لكنه نام فلا يلزم أن يكون حيوانا لانطباق النامي على النبات، فالنتيجة لا تكون مضطردة للصدق، لأن التالي أعم من المقدم، ولا يلزم من ثبوت الأعم وهو النامي ثبوت الأخص وهو حيوان لجواز تحقق النامي في النبات. وأيضا رفع المقدم لا ينتج أيضا، مثل كلما كان الإنسان مصريا كان أفريقيا. فلو استثنينا نقيض المقدم فقلنا لكنه ليس مصريا، فلا ينتج هذا القياس أنه ليس بأفريقي، لأن الإنسان المصري أخص من الأفريقي، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم لجواز تحقق الأفريقي في السوداني أو في الليبي أو في التونسي أو في المغربي أو في الجزائري. وأيضا لو قلنا كلما كان هذا ذهبا كان معدنا، فلو قلنا لكنه ليس بذهب فإنه لا ينتج، لأن رفع الأخص لا يقتضي رفع الأعم وهو المعدن لجواز أن يتحقق في الفضة أو في غيرها. كلما كان هذا ذهبا كان معدنا، فلو قلنا لكنه ليس بذهب فهذا لا ينتج، لأن رفع الأخص لا يقتضي رفع الأعم وهو المعدن لجواز أن يتحقق في الفضة أو في غيرها. إن الوتر يؤدى على الراحلة بكل حال، فهو نفل لكنه يؤدى على الراحلة، إذن فهو نفل. القضايا باعتبار وجوه تركيبها ثلاثة أصناف: الأول الحملي، هو الذي حكم فيه بأن معنى محمول على معنى أو ليس بمحمول عليه، كقولنا العالم حادث، العالم ليس بحادث، العالم موضوع والحادث محمول، يسلب مرة ويثبت أخرى. وقولنا ليس هو حرف سلب، إذا زيد على مجرد ذكر ذات الموضوع والمحمول صار المحمول مسلوبا عن الموضوع. فهذه هي أنواع القضايا وأصنافها باعتبار وجوه تركيبها، ثلاثة أصناف: لو أننا نظرنا إلى هذا الصنف كما مر، ثم نظرنا بعد ذلك إلى الصنف الثاني وهو ما يسمى شرطياً متصلاً، فقولنا إن كان العالم حادثاً فله محدث، سمي شرطياً لأنه شرط وجود المقدم لوجود التالي بكلمات الشرط، وهو أن وإذا وما يقوم مقامهما. فقولنا إن كان العالم حادثا يسمى مقدما، وقولنا فله محدث يسمى تاليا، فهذا هو المقدم وهذا هو التالي، وهو الذي قرن به حرف الجزاء الموازي للشرط. التالي يجري مجرى المحمول، ولكن يفارقه من وجه، وهو أن المحمول ربما يرجع في الحقيقة إلى نفس الموضوع، ولا يكون شيئا مفارقا له ولا متصلا به على سبيل اللزوم والتبعية، كقولنا الإنسان حيوان والحيوان محمول وليس مفارقا ولا ملازما تابعا. وأما قولنا فله محدث فهو شيء آخر لازم اتصاله واقترانه بوصف الحدوث، لأنه يرجع إلى نفس العالم. الشرطية المتصلة إذا حللتها رجعت بعد حذف حرفي الجزاء والشرط منها إلى حمليتين، ثم ترجع كل حملية إلى محمول مفرد وموضوع مفرد، فالشرطية أكثر تركيبا لا محالة، إذ لا تنحل في أول الأمر إلى البسائط، بل تنحل إلى الحمليات أولا ثم إلى البسائط ثانية. هذا هو الصنف الثاني، ما يسمى شرطيا متصلة. الصنف الثالث ما يسمى شرطيا منفصلة، كقولنا العالم إما حادث وإما قديم، فهما قضيتان حمليتان جمعتا وجعلت إحداهما لازمة الانفصال للأخرى، وكانت فيما قبل الشرطية المتصلة لازمة الاتصال، ولأجله سمي منفصلة. المتكلمون يسمون هذا صبرا وتقسيما. ثم هذا المنفصل قد يكون محصورا في جزئين كما مر، وقد يكون في ثلاثة أو أكثر، كقولنا هذا العدد إما مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر. عندنا هنا بعض الأمور التي تتعلق بالقياس الاستثنائي. القياس قسمان، اقتراني واستثنائي. أما الاقتراني فهو حملي وشرطي، وأما القياس الاستثنائي فهو عملية فكرية ينطبق عليها التعريف العام للقياس، إلا أنه قائم على مقدمة شرطية توضع، ثم تؤخذ قضية حملية من أحد طرفيها أو يؤخذ نقيضها وتوضع في القياس مقرونة بلفظ لكن أو نحوها، وتكون هذه مقدمة ثانية، ثم تشتق منهما النتيجة، ويتضح ذلك بالأمثلة. من الشرطيات المتصلة مقدم وتال، إذا كان جسم الإنسان سليما من الأمراض مقدم التالي، فالطعام بلا إسراف لا يضره، هذه مقدمة كبرى، وهي شرطية مؤلفة بالأصل من قضيتين حمليتين، إلا أن ارتباطهما بالشرط جعلهما قضية واحدة شرطية. ثم ننتزع إحدى قضيتيها الحمليتين، إما المقدمة أو التالي، فنقول لكنه سليم من الأمراض على طريقة الجزم، وهذه المقدمة الثانية الصغرى، وهي قضية حملية كما هو واضح، وقد استثنينا فيها مقدمة الكبرى بعينه. صار معنا الآن مقدمتان، مقدمة كبرى وهي القضية الشرطية، ومقدمة صغرى وهي الحملية المأخوذة من أحد طرفي الشرطية والواردة على طريقة الاستثناء من الشرطية، وهي مقترضة بلفظة لكن، وكما مر المناطق يعتبرونها استثناء. عندئذ باستطاعتنا أن نشتق النتيجة مجزوما بها، فنقول إذن فالطعام بلا إسراف لا يضره، وهذه النتيجة هي تالي الكبرى بعينه. وقد ننتزع من القضيات الشرطية التي هي المقدمة الكبرى نقيض حمليتيها، فنقول لكن الطعام بلا إسراف يضره، وهذا استثناء نقيض تالي الكبرى. عندئذ تأتي النتيجة نقيض حمليتها الأخرى، فنقول إذن فهو ليس سليما من الأمراض، والنتيجة نقيض مقدم الكبرى. فهذا كله من الشرطيات المتصلة. وأما من الشرطيات المنفصلة فالمقدم مثلا إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، التالي أو فردا، وهذه مقدمة شرطية وهي الكبرى، لكنه زوج مقدمة حمليات وهي الصغرى، استثنينا بها مقدم الكبرى بعينه، إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، هذه مقدمة شرطية وهي الكبرى، لكنه زوج هذه مقدمة حمليات وهي الصغرى، استثنينا بها مقدم الكبرى وهو إما أن يكون العدد زوجا هذا هو المقدم، وأما التالي أو فردا، فاستثنينا بقولنا لكنه زوج مقدم الكبرى بعينه، إذن فهو ليس فردا، هذه هي النتيجة، وهذه النتيجة هي نقيض تالي الكبرى، التالي هو أو فردا، إما أن يكون العدد زوجا هذا مقدم الكبرى، أو فردا هذا هو تالي الكبرى، لكنه زوج هذا استثنينا به مقدم الكبرى بعينه، النتيجة فهو ليس فردا، وهذه النتيجة نقيض تالي الكبرى، أو لكنه فرد هذه صغرى استثنينا بها تالي الكبرى بعينه، إذن فهو ليس زوجا، وهذه النتيجة هي نقيض المقدم، أو لكنه ليس فرد هذه صغرى استثنينا بها نقيض التالي، إذن فهو زوج، وهذه النتيجة هي مقدم الكبرى بعينه، أو لكنه ليس زوجا، هذه صغرى استثنينا بها نقيض المقدم، إذن فهو فرد، وهذه النتيجة هي تالي الكبرى بعينه. وأما أقسام القياس الاستثنائي فقد بدأ من الواضح عن طريق الأمثلة أن القياس الاستثنائي ينقسم إلى قسمين، الأول استثنائي متصل وهو ما كانت مقدمته الكبرى شرطية متصلة، القسم الثاني استثنائي منفصل وهو ما كانت مقدمته الكبرى شرطية منفصلة، وصغرى كل منهما قضية حملية مقترنة بأداة الاستثناء، لكن والاستثناء بها يكون لمقدم الكبرى أو لتاليها، والنتيجة تأتي قضية حملية مجزوما بها هي مقدم الكبرى أو تاليها أو نقيض مقدمها أو نقيض تاليها حسبما يقتضيه اللزوم. ولكل من هذين النوعين من القياس ضوابط لإنتاجه يجب مراعاتها، أشار إلى ذلك العلامة المصنف رحمه الله تعالى، ووصل إلى النتيجة من أن الله تبارك وتعالى ليس كما قالوا بقياسهم الفاسد وأدلتهم التي تكلموا فيها بغير علم ولا حلم، وإنما أتوا بالخبط والاعتساف، فقرروا أن الله تبارك وتعالى ليس مستو على عرشه بذاته، وإلا لكان إذا قيل إنه مستو على عرشه مشابها للمخلوق، فنقض عليهم دليلهم الكلامي العقلي كما يدعون بطريقتهم هم كما مر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وآخر ما نختتم به هذه المقالة أن نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، وأن تلتزموا بثلاث جمل من كتاب الله، الأولى ليس كمثله شيء، فتنزه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق، الثانية وهو السميع البصير، فتؤمنوا بصفات الجلال والكمال الثابتة في الكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، الثالثة أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية، لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فقوله لا يحيطون به فعل مضارع، والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، كما قال ابن مالك في الخلاصة: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا، المصدر كامن في مفهوم الفعل إجماعا، فيحيطون تكمن في مفهومها الإحاطة وهي المصدر، فيتسلط النفي في قوله تعالى ولا يحيطون، فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل وهو الإحاطة، فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح، فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض، فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها، فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين. فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء، ولا صفة يد ولا أصابع، ولا عجب ولا ضحك، لأن هذه الصفات كلها من باب واحد، فما وصف به نفسه منها فهو حق، وهو لائق بكماله وجلاله، لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين، وما وصف به المخلوقون منها فهو حق، مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وهذا الكلام الكثير أوضحه الله تعالى في كلمتين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إيمان بلا تمثيل، فيجب من أول الآية وهو ليس كمثله شيء التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل، ويلزم من قوله وهو السميع البصير الإيمان بجميع الصفات الذي ليس فيه تمثيل، فأول الآية تنزيه وآخرها إثبات، ومن عمل بالتنزيه الذي فيه ليس كمثله شيء والإيمان الذي في قوله وهو السميع البصير وقطع النظر عن إدراك الكنه والحقيقة المنصوص في قوله ولا يحيطون به علما خرج سالما. وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول هذه الأسس الثلاثة التي ركزنا عليها البحث، وهي تنزيه الله عن مشابهة الخلق، والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة وعدم التعرض لنفيها، وعدم التهجم على الله بنفي ما أثبته لنفسه، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. لو متم يا إخواني وأنتم على هذا المعتقد، أترون الله يوم القيامة يقول لكم لما نزهتموني عن مشابهة الخلق ويلومكم على ذلك؟ لا، وكلا والله لا يلومكم على ذلك. أترون أنه تعالى يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما أثنى به على نفسه ويقول لكم لما أثبتتم لي ما أثبت لنفسي أو أثبته لي رسولي؟ لا، والله لا يلومكم على ذلك، ولا تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك. كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول لكم لما قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ولم تحددوني بكيفية مدركة. ثم إنا نقول لو تنطع متنطع وقال نحن لا ندرك كيفية نزول منزهة عن نزول الخلق، نحن لا ندرك كيفية نزول منزهة عن نزول الخلق، ولا ندرك كيفية يد منزهة عن أيدي الخلق، ولا ندرك كيفية استواء منزهة عن استواءات الخلق، فبينوا لنا كيفية معقولة منزهة تدركها عقولنا. فنقول أولا هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس والسؤال عن هذا بدعة، ولكن نجيب ونقول عرفت أيها المتنطع السائل الضال كيفية الذات المقدسة الكريمة المتصفة بصفة النزول وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم؟ فلا بد أن يقول لا. فنقول معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات، إذ الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها. ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى، فإن الأمثال لا تضرب لله، ولكن الأخرويات لا مانع منها كما جاء بها القرآن. فنقول مثلا كما قال الإمام ابن القيم العلامة رحمه الله لفظ رأس، الراء والهمزة والسين رأس، هذه الكلمة أضفها إلى المال وأضفها إلى الوادي وأضفها إلى الجبل، قل رأس المال، رأس الوادي، رأس الجبل، فانظر ما صار من الاختلاف بين هذه المعاني بحسب هذه الإضافات، هذا في مخلوق ضعيف مسكين، فما بالك بالبون الشاسع الذي بين صفة الخالق جل وعلا وصفة المخلوق. كذلك صفة اليد، وكذلك صفة العين، قل يد النملة، قل يد الفيل، قل يد الله، وكذلك قل عين النملة، عين الإنسان، عين الفيل، عين الله. فإن الإضافات مخصصات، الإضافات مخصصات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رحمه الله: وختاما يا إخواني، نعود فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، وأن تتمسكوا بهذه الكلمات الثلاث: أن تنزهوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق، أن تؤمنوا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا مبنيا على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتقطع الطمع في إدراك الكيفية، لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. ونريد أن نختم هذه المقالة بنقطتين: إحداهما أنه ينبغي للمؤولين أن ينظروا في قوله تعالى لليهود: وقولوا حطة، فإنهم زادوا في هذا اللفظ المنزل نونا فقالوا حنطة، فسمى الله هذه الزيادة تبديلا فقال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وكذلك المؤولون للصفات قيل لهم استوى، فزادوا لاما فقالوا استولى. فانظر ما أشبه لامهم هذه التي زادوها بنون اليهود التي زادوها، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. يريد ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قال: استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. هذه هي النقطة الأولى. وأما الثانية فهي أنه ينبغي للمؤولين أن يتأملوا آية من سورة الفرقان، وهي قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ويتأملوا معها قوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، فإن قوله فاسأل به خبيرا بعد قوله ثم استوى على العرش الرحمن يدل دلالة واضحة على أن الله الذي وصف نفسه بالاستواء خبير بما يصف به نفسه، لا تخفى عليه الصفة اللائقة من غيرها. ويفهم منه أن الذي ينفي عنه صفة الاستواء ليس بخبير، نعم هو والله ليس بخبير. وصلى الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مقارنة بين ما سموه مذهب السلف ومذهب الخلف، ثم إنا نريد إنهاء البحث بالمقارنة بين ما يسمونه مذهب السلف ومذهب الخلف. وقولهم إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم، فنقول أولاً: وصفوا مذهب السلف بأنه أسلم، وهي صيغة تفضيل من السلامة، وما كان يفوق غيره ويفضله في السلامة فلا شك أنه أعلم منه وأحكم. ثانيا: اعلموا أن المؤولين ينطبق عليهم بيت الشافعي رحمه الله رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وإيضاح المقارنة أن من كان على معتقد السلف الصالح إذا سمع مثلا قوله تعالى على العرش استوى امتلأ قلبه من الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة رب العالمين التي مدح بها نفسه وأثنى عليه بها، فجزم بأن تلك الصفة التي تمدح بها خالق السماوات والأرض بالغة من غايات الكمال والجلال، ما يقطع على إق أوهام المشابهة بينها وبين صفات الخلق، لأن الصفة لا يمكن أن تشبه صانعها في ذاته ولا في شيء من صفاته. هنا تصحيف وتحريف، لأن الصنعة وهي عندك لأن الصفة، وهذا ليس بصواب بل هو خطأ شنيع، لأن الصنعة لا يمكن أن تشبه صانعها في ذاته ولا في شيء من صفاته. وبإجلال تلك الصفة وتعظيمها وحملها على أشرف المعاني اللائقة بكمال من وصف بها نفسه وجلاله، يسهل على المؤمن السلفي أن يؤمن بتلك الصفة ويثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه على أساس التنزيه، فيكون أولا منزها سالما من أقدار التشبيه، وثانيا مؤمنا بالصفات مصدقا بها على أساس التنزيه فيكون سالما من أقدار التعطيل. فيجمع بين التنزيه والإيمان بالصفات على نحو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمعتقده طريق سلامة محققة، لأنه مبني على ما تضمنته آية ليس كمثله شيء، الآية من التنزيه والإيمان بالصفات، فهو تنزيه من غير تعطيل وإيمان من غير تشبيه ولا تمثيل، وكل هذا طريق سلامة محققة وعمل بالقرآن، فهذا هو مذهب السلف. وأما ما يسمونه مذهب الخلف فالحامل لهم فيه على نفي الصفات وتأويلها هو قصدهم تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ولكنهم في محاولتهم لهذا التنزيه وقعوا في ثلاث بلايا ليست واحدة منها إلا وهي أكبر من أختها. الأولى من هذه البلايا الثلاث أنهم إذا سمعوا قول الله تعالى ثم استوى على العرش زعموا أن ظاهر الاستواء في الآية هو مشابهة استواء المخلوقين، فتهجموا على ما وصف الله به نفسه في محكم كتابه، وادعوا عليه أن ظاهره المتبادر منه هو التشبيه بالمخلوقين في استوائه، فكأنهم يقولون لله هذا الاستواء الذي أثنيت به على نفسك في سبع آيات من كتابك ظاهره قذر النجس لا يليق بك، لأنه تشبيه بالمخلوقين، ولا شيء من الكلام أقذر وأنجس من تشبيه الخالق بخلقه، سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذه هي البلية الأولى التي هي التهجم على نصوص الوحي وادعاء أن ظاهرها تشبيه الخالق بالمخلوق، وناهيك بها بلية. ثم لما تقررت هذه البلية في أذهانهم وتقدرت قلوبهم بأقدار التشبيه اضطروا بسببها إلى نفي صفة الاستواء فرارا من مشابهة الخلق التي افتروها على نصوص القرآن أنها هي ظاهرها. ونفي الصفة التي أثنى الله بها على نفسه من غير استناد إلى كتاب أو سنة هو البلية الثانية التي وقعوا فيها، فحملوا نصوص القرآن أولاً على معان غير لائقة بالله، ثم نفوها من أصلها فراراً من المحذور الذي زعموا. والبلية الثالثة أنهم يفسرون الصفة التي نفوها بصفة أخرى من تلقاء أنفسه من غير استناد إلى وحي، مع أن الصفة التي فسروها بها هي بالغة غاية التشبيه بالمخلوقين، فيقولون استوى ظاهره مشابهة استواء المخلوقين، فمعنى استوى استولى، حتى لا يصير الأمر إلى تشبيه الخالق العظيم بالمخلوقين. ويستدلون بقول الراجز في إطلاق الاستواء على الاستيلاء، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، ولا يدرون أنهم شبهوا استيلاء الله على عرشه الذي زعموه باستواء بشر بن مروان على العراق، فأي تشبيه بصفات المخلوقين أكبر من هذا؟ وهل يجوز لمسلم أن يشبه صفة الله التي هي الاستيلاء المزعوم بصفة بشر التي هي استيلاؤه على العراق، وصفة الاستيلاء من أوغل الصفات في التشبيه بصفات المخلوقين، لأن فيها التشبيه باستيلاء مالك الحمار على حماره ومالك الشاة على شاته، ويدخل فيها كل مخلوق قهر مخلوقا واستولى عليه. وفي هذا من أنواع التشبيه ما لا يحصيه إلا الله. فإن زعم من شبه أولا وعطل ثانيا وشبه ثالثا أيضا أن الاستيلاء المزعوم منزه عن مشابهة استيلاء المخلوقين، قلنا له: نحن نسأله ونطلب منك الجواب بإنصاف، أيهما أحق بالتنزيه عن مشابهة الخلق؟ الاستواء الذي مدح الله به نفسه في محكم كتابه وهو في نفس القرآن الذي يتلى ولتاليه بكل حرف منه 10 حسنات لأنه كلام الله، أم الأحق بالتنزيه هو الاستيلاء الذي جئتم به من تلقاء أنفسكم من غير استناد إلى وحي؟ ولا شك أن الجواب الحق، أن اللفظ الوارد في القرآن أحق بالتنزيه والحمل على أشرف المعاني وأكمله من اللفظ الذي جاء به معطل من كيسه الخاص ولا مستند له من الوحي. وبهذه الكلمات القليلة يظهر لكم أن مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم، وقد بسطنا هذه المقارنة في غير هذا الموضع فاختصرناها هنا، والعلم عند الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.